إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن من أخطر المشكلات التي تعاني منها الأمة المسلمة والمجتمع المسلم مشكلة الطلاق بين الزوجين وعندما يشيع هذا الأمر ويكثر في الأسر المسلمة فإن هذا يدل على أمر خطير وشأن كبير لا بد من استدراكه لمنع الخطر المتفاقم فإن الأسرة المسلمة هي وحدة بناء المجتمع المسلم والأمة المسلمة المجتمع ما هو إلا أسر والأمة ما هي إلا أسر ولا تكون الأمة متماسكة قوية إلا إذا كانت الأسر كذلك كما أن البيت لا يكون متماسكا إلا إذا كان أساسه كذلك وحدة بناء البيت والأساس الذي يقوم عليه في الجدران وغيرها لا بد أن يكون متماسكا قويا فكذلك الأمة لا تكون متماسكة قوية إلا بتماسك أفرادها وأسرها فضلا عما يؤدي إليه ذلك الأمر من الشتات العظيم للزوجين وخصوصا أولادهما فإن التأثير السلبي للطلاق على الأولاد أمر واضح لا ينكر فما وجه تخريب البيوت وتهديم الأسر وتشتيت الأولاد وتعريضهم للضياع والانحراف ما وجه ذلك كله إذا كان يمكن استدراكه وحياطته بمنع الطلاق فالعاقل هو الذي يفكر دائما وأبدا في عواقب الأمور ولا ينظر فقط إلى ما تحت قدميه. وحسبك أن تعلم أن الطلاق من أظهر الأمور التي يسعى إليها الشيطان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ويبعث جنوده، فأدناهم منه منزلة أعظمهم صنعا في بني آدم، فيأتيه أحدهم فيقول له: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا، حتى يأتيه أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيقول له إبليس: نعم أنت، ويدنيه منه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيطان حريص دائما وأبدا على إيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين، حريص دائما وأبدا على إيقاع الفرقة والاختلاف بين المسلمين. ولا شك أن أقوى ما يؤثر فيه ذلك الأسرة المسلمة. ومع ذلك كله، فلا بد لنا أن نتعرض لجانب مهم لا يجوز لنا أن ننساه، وهو أن الطلاق قد شرعه الله، ولا يجوز أن يشرع الله تبارك وتعالى شيئا ضارا للناس. هذا معلوم من الدين بالضرورة. يقول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، الآية، والآيات في بيان الطلاق وأحكامه ومشروعيته معروفة، وهو مجمع عليه، معلوم بالضرورة من دين الإسلام. فالسؤال الآن: كيف يكون الطلاق مشروعا وهو في نفس الوقت مما يسعى إليه الشيطان؟ والجواب عن ذلك أن الطلاق يكون مشروعا إذا كان للغرض الذي لأجله شرعه الله، فإن الله لم يشرع الطلاق لنفسه، ولم يأمر الناس به أن يحققوه هكذا ابتداء ويقوموا به، وإنما شرعه كحل يستدرك به الخطر إذا كان الفساد في بقاء الأسرة أكثر من الصلاح، فإن هذا قد يحدث وقد يقع. فلسنا نقول ولا يقول عاقل إن الأسرة تبقى دائما وأبدا مهما كان من المشاكل، ومهما كان من الانحراف، ومهما خشي على الزوجين والأولاد من الضرر. لا نقول هذا، بل هناك حالة معينة يصل فيها الأمر إلى ما لا يحتمل، ويخشى فيه على الأسرة نفسها وعلى الأولاد أنفسهم، بحيث يكون الطلاق هو الحل. فإذا وصل الأمر إلى هذه المرحلة فثم شرع الله، عندئذ نأتي بالآيات والأحاديث وأحكام الطلاق وما أشبه ذلك. وإنما يكون الطلاق مرادا للشيطان إذا كان بدون سبب شرعي، إذا كان لأمور تافهة لا قيمة لها ولا وزن، إذا كان لمجرد النزاع والشقاق بين الزوجين، لمجرد كلمة تقال أو فعل يفعل، يأتي الزوج الأهوج المتسرع يوقع اليمين وبعد ذلك يطالب بالحل: أنقذوني وأوجدوا لي مخرجا. الطلاق يكون مرادا للشيطان عندما يكون فيه تضييع للأولاد وتعريضهم للانحراف والضياع. فكل مسألة لها ما يناسبها والتفصيل في الأمر لا بد أن يكون كذلك، لا بد من النظر في الواقع، لا بد من النظر في الظروف التي يعيشها الإنسان، وكل مسألة ولها حل بإذن الله تعالى. فالذي يعنينا أن نتكلم فيه الآن انتشار الطلاق بدون مبرر، هذا هو الذي يريده الشيطان، هذا هو الذي يسعى إليه، هذا هو الذي يضعف الأمة ويوهنها ويخرب البيوت ويشتت الأولاد. كلما يتكلم الرجل بشيء علي الطلاق علي الطلاق، أنت طالق أنت طالق، وحتى لو وقعت المشكلة ربما يكون سببها تافها لا قيمة له، ربما يكون هناك حل واستمرار للمعيشة بما يرضي الله سبحانه وتعالى، فلماذا نلجأ للطلاق ما دام الأمر كذلك؟ هذا هو الذي يعنينا أن نتحدث فيه. فعلى جميع المسلمين أن ينتبهوا لهذا الأمر، فإنه من الخطورة بمكان، وعليهم أن يحفظوا ألسنتهم، على الرجال أن يحفظوا ألسنتهم من الوقوع في هذا الأمر. لا يجوز أن يكون إلا لمبرر قوي لا يدفع، وله من الأسانيد الشرعية ما يبرره، كما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أرشد أناسا إلى الفراق، وأمر أناسا بالإمساك، كل على حسب حاله وظروفه. فالقضية خطيرة ولا يجوز أن نغفلها، ولا بد أن نضع أيدينا على موطن الداء. وابتداء من أول الأمر هكذا، ليس من الحل أن نبدل شرع الله، وليس من الحل أن نتحايل على محارم الله. إذا وقع الطلاق على الصفة الشرعية فهو واقع والمسألة منتهية. لا يأتي واحد يقول أذهب وأدفع كفارة وسألت ورحت وجئت، دعك من هذا. ولا يأتي واحد يقول الطلاق الشفوي لا يقع، دعك من هذا. فهذا كله باطل لا أصل له في دين الله تعالى، وهو تبديل للشرع وتحايل على الحرام. ليس من الحل أن يعيش الرجل مع المرأة في الحرام ويكون قد طلقها ثلاثة، أو طلقها طلاقا واحدا أو اثنتين وقد انتهت عدتها، أو يكون قد طلقها وهو يتصور أنه لم يطلقها أصلا. فلهذا يجب على المسلم أن يسأل أهل العلم الثقات المعروفين بالورع وتحري القواعد الشرعية والأصول العلمية، لا الذين يعرفون بالتساهل والترخص ويدفع عشان ندي لك كرنيه. الكلام ده مش في الإسلام، واضح؟ فابتداء ليس الحل هكذا، ومن أراد أن يحل هذه المشكلة بهذه الطريقة فهو مخطئ. إذا وقع الطلاق على صفته المشروعة أوقع الرجل لفظ الطلاق وليس هناك مانع شرعي، انتهت المسألة. إذن هي طلقة واحدة أو اثنتان أو ثلاث، لا يجوز لأحد أن يحلل ما حرم الله، ولا يجوز لأحد أن يتحايل على شرع الله. فعلينا إخوة الإسلام أن ننتبه لهذا الأمر، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للصواب والسداد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوة الإسلام رعاكم الله، إن المتأمل في هذه المشكلة يجد أنها تعود إلى أسباب. نحاول إن شاء الله تعالى أن نضع أيدينا عليها وأن نصف العلاج المناسب بإذن الله، وهذا سيكون على مدار الخطب المقبلة، فإن الموضوع كبير ولا يمكن أن نجمعه في خطبة واحدة. فأول هذه الأسباب إخوة الإسلام سوء الاختيار من البداية، وهذا نتحدث فيه أولا حتى نستفيد ونعتبر بغض النظر عن الأمر الواقع الآن، فإننا سنتحدث فيه إن شاء الله. يعني من تزوج بالفعل وقد انتهت المسألة بالنسبة له وهو واقع في مشاكل، هذا له حل سنتكلم فيه إن شاء الله، لكن من أول الأمر هكذا حتى نستفيد ونعتبر ولنا أولاد نعرف كيف نتعامل معهم وكيف نزوجهم. ومن الإخوة الكرام من هو شاب يسعى إلى الزواج إن شاء الله تعالى، فالمسألة في منتهى الأهمية قضية الاختيار. الاختيار من البداية لابد أن يكون سليما صحيحا، ومن وفق لهذا فإنه يريح ويستريح ولا يكاد يتعرض لمشكلة بإذن الله تعالى، وإنما تقع المشاكل غالبا من سوء الاختيار. ولهذا تجد الواحد منهم يقول لو أنني من أول الأمر كنت قد اخترت اختيارا صحيحا لكان الأمر على خلاف ذلك. وقضية الاختيار خلاصتها أنه لا بد من البحث عن الدين والخلق والطبع السليم. الدين لأنه الأساس الذي يضمن استقرار الأسرة بعد ذلك، عندما تقع المشاكل الطرفان يتقيان الله سبحانه وتعالى، الزوج يراجع نفسه، الزوجة تراجع نفسها، هناك خوف من الله، هناك حفاظ على أحكام الشرع. فالدين هو السياج الذي يحمي الأسرة ويسدد تصرفات الزوجين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. هذا هو الأساس. المشكلة عندنا الآن أننا نجعل هذا آخر شيء، هذا لو انتبهنا له أصلا. القضية عندنا في المرأة الجمال فقط، القضية عندنا في الرجل المال فقط، هذا هو الذي نحن فيه الآن في المجتمع، أليس الأمر كذلك؟ وبعد ذلك نشتكي، بعد الزواج نشتكي من المشاكل والفتن والمنغصات. الجمال وحده لا يكفي أخي في الله، والمال وحده لا يكفي أختي في الله، الحياة الزوجية أكبر من هذا بكثير. الله تبارك وتعالى سمى الزواج ميثاقا غليظا، الزواج انسجام، الزواج توافق في الفكر والطباع، الزواج حياة مشتركة فيها قرارات ومواقف، الزواج قبل هذا كله استعانة على طاعة الله وإقامة العبودية له جل في علاه، فلا يمكن أن يستعان على هذا بمجرد صورة أو أموال أو شيء من متاع الدنيا الزائل. فمفتاح الباب إخوة الإسلام التدين، هذا هو الأساس. وجد التدين إذن ابتداء نستعين بالله وننظر فيما بعد ذلك. لم يوجد التدين ابتداء الأمر مرفوض، ولا تحاول أن تبرره ولا تحاول أن تلتمس لنفسك المعاذير والمبررات. إذا كان أحدهما لا يصلي انتهت القضية، كيف يمكن أن يتزوج رجل لا يصلي أو أن تتزوج امرأة لا تصلي؟ المرأة غير محجبة، انتهت القضية، لا تحاول أن تتلمس المعاذير والمخارج. فالتدين هو الأساس. بعد ذلك الأخلاق الحميدة، التربية الصحيحة، لابد أن يكون الطرفان على خلق، على تربية، هناك صدق وأمانة، هناك معاشرة طيبة، هناك كلمة طيبة، هناك أدب في المعاملة، رفق وصبر وأصالة، تربية. لا يجوز أن يكون الارتباط بشخص لم يربه أهله، لا يجوز أن يكون الارتباط بشخص يشتم ويسب ويسب الدين ويتناول المخدرات وهذه الأشياء التي تحدث، لا يجوز أن يكون الارتباط بامرأة ترفع صوتها على زوجها وتشتم وتسب وتلعن وما إلى ذلك. الأخلاق، لا بد أن يكون الخلق موجودا. بعد ذلك الطبع السليم، هدوء الطبع، الاستقرار في النفسية والعقلية والتفكير، هذا كله مطلوب ويتحدث فيه من أول الأمر. كل واحد منا له طبع، كل واحد منا له عقلية وأسلوب في حياته، يتحدث الطرفان من أول الأمر، كل واحد يتحدث عن شخصيته وعن طباعه وما الأمور التي لا يتحملها ولا يطيقها ولا يقبلها، حتى تتبين المسألة من أول الأمر. لو تبين أن الرجل مثلا عصبي سريع الانفعال والغضب، والمرأة لا تحتمل هذا ولا تستطيع أن تتكيف معه، إذن فقد وفرنا على أنفسنا الكثير وانتهت المسألة ولله الحمد، بدلا من أن يحدث الزواج وبعد ذلك تصطدم الطباع والشخصيات فلا يكون هناك توافق وتحدث المشاكل. وليس المقصود بكلامنا أن تتحول فترة الخطوبة إلى فترة دراسة ومذاكرة وامتحان، فإن هذا لا يجوز. الخطوبة لها حدود شرعية، الكلام لابد أن يكون بحدود، الزيارة إن كان هناك زيارة، إن كان هناك مبرر، بحدود. لا يجوز أن يكون هناك اختلاط وخروج وفسح وما أشبه ذلك، هذا كله لا يجوز في الدين. إنما المقصود الكلام المباح في حضور ولي المخطوبة، كما نتحدث عن التجهيزات والاستعدادات وهذه الأشياء، نتحدث عن قضية الطبع ونحوه بمنتهى الوضوح والصراحة. وعلى الجميع أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يعلم أنها أمانة، فمن علم من نفسه عيبا لا يكتمه ولا يجمل المسألة حتى يظهر بالمظهر اللائق، وحتى يحصل على هذه الفرصة ولا يضيعها، فإنه سيندم كثيرا بعد ذلك. فلا بد أن تكون المسألة مبنية على الصدق والأمانة. قضية الكفاءة بين الزوجين قضية معتبرة عند الفقهاء، أجمعوا عليها، كل واحد ينظر فيما يلائمه من الناحية العلمية والثقافية والمادية والاجتماعية، كل هذا مهم. فالحاصل أن هذه الأمور هي التي تحقق صحة الاختيار من بداية الأمر، فمن فعل هذا ووفق له فإنه يوفر على نفسه الكثير من المشكلات والفتن ويكون على الطريق الصحيح إن شاء الله تعالى. وللحديث بقية بإذن الله سبحانه وتعالى، نسأل الله الإعانة والتوفيق، ونسأله أن يوفقنا دائما لما يحبه ويرضى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اكشف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، واحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، وتوفنا على خير وعافية وأنت راض عنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.